بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم السبت الواقع في 26 من الشهر الرابع الهجري من عام 39 و400 ألف هجرية، الموافق 13 من الشهر الأول الميلادي من عام 18 و2000 ميلادية، نجتمع في هذا المسجد المبارك، مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية، في واحد من دروس الدورة الفصلية في هذا العام. وهذه الدورة تنظمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ممثلة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة أيضا في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد. وبهذه المناسبة فإنني أشكر الله عز وجل قبل كل شيء على أن يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى من جملة أفضاله العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، فنسأله المزيد من فضله في مثل هذه المجالس العلمية النافعة التي تنفع وترفع بإذن الله عز وجل. ثم إنني أشكر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ممثلة في رئيسها معالي الشيخ عبد العزيز عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وفقه الله وزاده الله توفيقا وتسديدا. وأشكر وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في النائب وفي الإخوة الإداريين الذين عملوا وسعوا على تنظيم هذه الدورة، على تنظيم هذه الدورة العلمية الموفقة في علوم متعددة، في مسائل في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي اللغة العربية. وهذه جهود مباركة، لا شك أن رواد الحرمين الشريفين في مكة والمدينة يأتون إليهما تعبدا لله عز وجل، ومن جملة ما يستفيدون مثل هذه الدروس العلمية النافعة في فروع الشريعة وفي أصولها وفي ما يتعلق بالعلم الشرعي كعلم اللغة العربية. ويعلم الحاضرون وغيرهم أهمية اللغة العربية في فهم الدين، وأنها شرط لفهمه، ولا يمكن فهم القرآن الحكيم ولا السنة المطهرة إلا بقواعد هذه اللغة وبيانها وبلاغتها. ولذلك كان من شروط المجتهد التضلع في اللغة العربية وفهم اللهجات واللغات والوقوف على الأعاريب والبيان العربي السليم الذي من خلاله تستنبط الأحكام الشرعية وتعرف الواجبات ويفرق بينها وبين النوافل والأحكام الشرعية المترتبة على ذلك. ولذلك فإن فهم العربية والإحاطة بها والإحاطة بمضامينها وقواعدها ونظمها وبلاغتها وبيانها يعد من شروط طالب العلم المتصدي لفهم كلام الله عز وجل وفهم كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل إنها شرط لكل مسلم يتعبد الله عز وجل ويقرأ في صلاته الفاتحة وهي أم الكتاب، لا بد من أن يقرأها باللغة العربية. التكبيرات في الصلاة لا بد أن تكون باللغة العربية. الأذان لا بد أن يكون باللغة العربية. الإقامة كذلك لا بد أن تكون باللغة العربية. الدخول في الإسلام بالشهادتين لا بد أن يكون باللغة العربية. وهكذا أصبحت اللغة العربية شعيرة من شعائر الإسلام، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين. ولهذا فإن الاهتمام باللغة العربية وإنزالها المنزلة التي أنزلها الله عز وجل والعناية بها، فإن هذا يعد من الدين، وهو واجب متعين بالذات على طلاب العلم المتمكنين. عليهم أن يقبلوا على اللغة العربية على نحوها وصرفها وبلاغتها وبيانها وما تعلق بدلالات معانيها، من أجل فهم كلام الله عز وجل تلاوة وحفظا واستنباطا وإعرابا وفهما وإحاطة بالدلالات وما تعلق بهذه المسائل البينات. فاللغة العربية ممثلة في النحو، وهو العلم بقواعده التي من خلاله تبنى الجمل وتعرف الدلالات على طريقة العرب في نحوها وبيانها. هذا جانب. الجانب الآخر العلم بالبلاغة العربية التي من خلالها توظف الجمل الصحيحة في المقامات وفي المناسبات، ويكون من خلالها فهم الدلالات وفهم المعاني وفهم الدلالات المترتبة على سياقات الجمل بحسب المقامات. وعلم البلاغة علم يعد تاج اللغة العربية، ولا يمكن فهمه ولا إدراكه ولا الإحاطة به إلا بعد أن يحاط بالنحو وبقواعده وبمسائله وبدقائقه. ولذلك فإن المهرة من المؤصلين في هذا العلم كالشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 هجرية، بنى كتابيه المشهورين أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، بنى هذين الكتابين وألفهما بعدما تضلع في النحو، وبعدما ألف كتابه المقتصد في النحو، وبعدما برع في علم النحو. وكتابه دلائل الإعجاز أقامه ليقيم الحجة ويبين المحجة بأن القرآن الحكيم إنما هو معجز بعجيب تأليفه ودقيق نظمه وبراعته وبلاغته التي بلغت الغاية. وهذا لا يتم ولا يكون إلا بفهم النحو وببيان فرق التعبير في الكلام. ولذلك فإن فهم الدلالات والعلم بها والإحاطة بها تعد مهمة بالنسبة إلى دارس البلاغة. وقواعد البلاغة قائمة أو متمثلة في 3 علوم ضمها علم البلاغة. هذه العلوم الثلاثة هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، وهي ليست متناقضة ولا متنافرة، وإنما هي متعاضدة ملتئمة يكمل بعضها بعضا، وكلها تقوم على مناسبة المقامات وعلى توفية المقام حقه وإعطائه مستحقه. فالبلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، سواء كان من خلال مسائل علم المعاني أو من خلال فنون علم البيان أو من خلال ألوان البديع وفنونه المتعددة. وقبل الولوج في هذا الموضوع والدخول في تفصيلاته بالرجوع إلى الكتاب نفسه المقرر، سأذكر إشارات سريعة بالنسبة إلى طالب العلم في سبيل طلبه للعلم حتى يتبارك هذا العلم وحتى يتمكن ويظهر على سمته وعلى لسانه. فلا بد من الإشارة إلى بعض هذه الأمور في عجالة. الأول قواعد في طلب العلم، وهذه القواعد تتمثل في قواعد 4 لا بد من استصحابها والعمل بها واستحضارها في أثناء طلب العلم أيا كان هذا العلم، سواء كان علما في العربية أو في العلوم الشرعية أو في العلوم العقدية أو في العلوم الآلة بشكل عام أو العلوم الدنيوية بشكل أعم. القاعدة الأولى أن يكون طلب طالب العلم للعلم إنما هو بالإخلاص بالنية الطيبة الخالصة لله عز وجل، يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا طلب العلم بهذه الغاية وأقبل عليه بهذه النية الخالصة لله عز وجل، فإن العلم بإذن الله يتبارك ويكون طيبا في نفسه، متمكنا في قلبه، ظاهرا على بيانه وعلى لسانه وعلى سلوكه. ويشهد لهذا دلالة حديث عمر رضي الله تعالى عنه الوارد في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث يندرج فيه العلم وغيره، ومعلوم أن أحكام الشريعة والفرائض والنوافل منبنية على هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، فالصلاة لا تقبل إلا بالنية الخالصة لله عز وجل، وكذلك الحج أو الصيام أو غير ذلك من أمور العبادات، فبالعادات تتحول، فبالنية تتحول عادات إلى عبادات. ويكون طالب العلم إذا استصحب هذا الحديث الشريف واستصحب ما يتعلمه وما يكابده ويواجهه في هذا السبيل بأنه لله وفي الله، فإنه بإذن الله يتيسر مطلوبه ويتحقق مقصوده، ويكون ذلك ظاهرا بإذن الله على آثاره وعلى أيضا سيره في ركاب هذا المشوار الطيب. القاعدة الثانية في هذا المجال هو أن يقبل على العلم إقبال المحصل له، الحافظ لقواعده، المتمكن من أصوله وشوارده، والعارف لشواهده، حتى يستطيع أن يتمثل هذا العلم. فلا بد من أن يكون طالب العلم مقبلا على العلم، حسن الاستماع لقواعد العلم، حسن التحضير والحفظ لتلك القواعد والإنصات لها، وعقل هذه المسائل، وأيضا تمثل هذه الأمور. وقد يواجه في هذا الأمر صعوبة، لكن صعوبته في هذا ستكون طيبة وشهدا وعسلا مصفا بإذن الله في نهايات مقامات هذا الطلب. ولهذا قيل في هذا المقام: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فمن كانت له بداية محرقة مؤرقة متعبة في البدايات، ستكون بإذن الله نهاياته مشرقة طيبة حسنة محمودة العواقب بإذن الله عز وجل. فلا بد من استصحاب هذه المسألة، وأن العلم عزيز، وأن طلبه شريف، وأنه يحتاج من صاحبه إلى همة عالية، وإلى حافظة طيبة، وإلى مداركة ومدارسة ومراجعة ومتابعة. القاعدة الثالثة في هذا المقام هي تطبيق العلم، تطبيق العلم في كل مسألة بحسبها. فمثلا علم النحو تطبيقه بملاحظة قواعده في أثناء الكلام وفي أثناء البيان أو الكتابة أو نحو ذلك، فالفاعل يكون مرفوعا والمفعول به يكون منصوبا، واسم يكون كذلك منصوبا، وخبره يكون مرفوعا، وهكذا يلاحظ الإنسان هذه المسائل. هذا في مسائل النحو. في مسائل الصلاة وما تعلق بها يلاحظ التطبيقات في تكبيرات الإحرام، كيف تكون تكبيرة الإحرام، ومتى يرفع يديه مثلا، ومتى يكون ذلك مسنونا، ومتى يكون أيضا مقامات الحركات في الصلاة وغير ذلك، أو أثناء الوضوء، أثناء الغسل، أثناء أيضا الأمور والسنن المترتبة على الحوادث التي تقع بالنسبة إلى المسلم في ذهابه وإيابه وأسفاره وما تعلق بأذكاره. كل ذلك يحاول بل يجتهد في أن يطبق هذه السنن حتى تكون سمتا له وهديا رشيدا في عمله، ويقتدى به في هذا المقام، يقتدي به أولاده وزوجه ومن حوله من أقاربه وأصحابه. القاعدة الأخيرة الرابعة هي نشر العلم. والعلم حقيقة لا يتبارك ولا يظهر أثره إلا بنشره بعد تطبيقه. كثير من العلماء نلحظ أن علومهم قد ثبتت وقرت نظرا لأنهم قد كرروا العلم في عقولهم ونشروه بين طلابهم وتلاميذهم ومن حولهم، فثبت هذا العلم. كلما نشر العلم في قواعده وأدلته وشواهده فإن هذا العلم يثبت بإذن الله عز وجل في ذهن صاحبه، ثم إن صاحبه يكون مأجورا. كل من عقل عنك مسألة شرعية أو مسألة نحوية أو بلاغية أو ما تعلق بقضية في التجويد أو في الفقه أو في نحو ذلك، فإن أجر من طبقها أو نشرها أو بثها يعود إليك أصلا من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلا تبخل على من حولك من أقاربك، تبدأ بنفسك أولا ثم بمن حولك من أولاد أو أزواج أو أقارب، وتطبق عليهم ما تعلمت من مسائل العلم سواء في صغار المسائل أو في كبارها بحسب المقامات وبحسب الاحتياجات. وعلى ذلك ينتشر العلم تدريجيا ويعم نوره ولا يقتصر على صاحبه. والبخيل حقيقة من بخل بنشر العلم أو بخل ببثه. فالواجب علينا جميعا هو التعاون في هذه المقامات ونشر العلم وبثه في هذه المجالات. هناك أركان للعلم أيضا مهمة بالنسبة لطالب العلم الجاد في طلبه، تتمثل في 4 أركان. الأول العقل الواعي، لابد أن يكون عقل الإنسان واعيا لما يسمع، فهذا مهم في ركن من أركان العلم. لا يقوم العلم إلا بعقل يعي مسائل العلم وقواعده وشروطه وضوابطه حتى تستقر في ذهنه. الثاني الكتاب المقرر أو الكتاب الذي يجمع مسائل العلم بحسب التخصص الذي يحال إليه طالب العلم. الثالث الأستاذ الشارح أو الشيخ الشارح لهذا العلم، لا بد أن يكون موجودا وإلا لا يقوم العلم ويسقط ركن من أركانه. الرابع القلم الذي لا بد أن يصاحب ذلك، لا بد أن يكون القلم مصاحبا لطالب العلم حتى يكتب الحواشي وحتى يكتب الشوارد والفوائد، ويكون ذلك دائما في معه وبصحبته. فهذه الأركان 4 تكون خيمة العلم قائمة، وتكون أيضا ويكون بيته أيضا ملتئما. إذن عقل واع وكتاب مقرر وقلم يحرر وأستاذ يشرح هذه المسائل وهذه الأمور المتعلقة بالعلم أيا كان ذلك العلم. أما ما يتعلق بمقامنا وبأيضا هذا الدرس وبالكتاب المقرر، فهو كتاب البلاغة الميسرة. وهذا الكتاب هو للأستاذ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي، قد ألفه من جملة مؤلفاته وفقه الله وزاده توفيقا. ومن حق المؤلف علينا أن نذكر شيئا من سيرته، فهو معروف وهو أستاذ في جامعة أم القرى، أستاذ القراءات وعلم التفسير، وقد تخرج في الجامعة الإسلامية في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وأنشأ على الشبكة العنكبوتية مجمع اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية، وهو رئيسه، وله كتابات طيبة في القراءات وفي النحو وفي التفسير وفي البلاغة، منها هذا الكتاب. وله أيضا جهود طيبة في إذاعة نداء الإسلام في برنامج أضواء البيان، وهو برنامج أسبوعي لمدة ساعة، وأنا أستفيد من حقيقة هذا البرنامج، فيه إضاءات طيبة وفيه أيضا طروحات حسنة فيما يتعلق بآيات الذكر الحكيم في بلاغتها وفي أساليب بيانها، وبعض الفتاوى اللغوية المتعلقة باللغة العربية بشكل عام. إنما اختير هذا الكتاب حقيقة من أجل المدة المقررة، وهي فيما أعلم أسبوع كما تعلمون، يبدأ من يوم السبت وينتهي يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى. وهذا الكتاب صالح للمبتدئين في طلب علم البلاغة، ويمكن في أثناء شرحه أن يرتقي إلى مستوى المتوسطين. والكتاب اجتهد مؤلفه وفقه الله في إيجاز قواعده وجعلها بين حواصر ومسطرات، ثم بعد ذلك يوضح المسألة التي قعدها أو التي ذكرها، ويشرح ما تيسر شرحه من تلك القاعدة التي أرساها أو ذكرها، وأتم بذلك علم المعاني، أخذ جانبا من مباحثه، ثم ذكر أيضا علم البيان، وذكر أيضا جانبا من جوانبه، وبعد ذلك تعرض لعلم البديع وذكر فنونا من فنونه، ثم ذكر في نهاية الكتاب مشجرات لهذا العلم. وهذا من حقيقة مما تميز به الكتاب في نهايته، فجعل له مشجرات أشبه بمختصرات وإشارات تبين أصول هذا العلم وفروعه وما تعلق بقواعده وضوابطه، تعين طالب العلم على تصور مسائل هذا العلم وعلى الإحاطة بجوانبه وبأيضا ما تعلق بمباحثه. وسوف يكون عملنا في هذا الكتاب بصورة ليلية إن شاء الله لمدة ساعة ونصف تقريبا بعد صلاة العشاء بالقراءة من هذا الكتاب، ثم شرح ما تيسر شرحه من بعض جمله ومتعلقاته، وقد نضع بعض الأسئلة على بعض الجوانب المتعلقة بمباحثه من أجل تثبيت مسائله وإعانة طالب العلم في سبيل استذكار القواعد أو الضوابط المتعلقة بما قرئ أو شرح. والأستاذ علاء جزاه الله خيرا تبرع بالقراءة فليتفضل مشكورا من بداية الكلمة الفصيحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين.
آمين.
قال المؤلف غفر الله له: الكلمة الفصيحة والمتكلم الفصيح.
حسبك. نلحظ أن كثيرا من علماء البلاغة يبدأون كتاباتهم أو تأصيلاتهم لعلم البلاغة بالحديث عن الفصاحة والبلاغة وعن الكلمة الفصيحة والكلام الفصيح والمتكلم الفصيح، ثم بعد ذلك عن البلاغة وتعريفها والكلام البليغ والمتكلم البليغ. يا ترى لماذا يبدأ علماء البلاغة أو بدأوا بهذا التصنيف بهذه الطريقة المنهجية بأن بدأوا مباشرة بالكلام عن الفصاحة والبلاغة قبل أن يبدأوا بالحديث عن علم المعاني وثم علم البيان ثم علم البديع في هذا المقام؟ نقول إن بداية العلماء أو خاصة المتأخرين من العلماء الذين ألفوا البلاغة، وعلى فكرة الذين ألفوا وأصلوا في البلاغة ذكرنا الشيخ عبد القاهر الجرجاني ألف كتابيه المشهورين أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، ونظر بالذات البلاغة في قواعدها خاصة علم المعاني في كتابه دلائل الإعجاز، وقدم وأخر وحلل وتذوق وعلل وأجاد وأفاد في هذه المسائل، لكن أسلوب الكتاب وأسلوب المؤلف رحمه الله كتاب دلائل الإعجاز يصعب على غير المتخصص فهم مراد الشيخ عبد القاهر في بعض مسائله، لأنه كان يحل في نفس علمي طويل وفي مناظرات ومقارنات بين بعض القصائد أو بعض الأشعار العربية، يوازن بينها أحيانا بين بعض المسائل المتعلقة بآيات الذكر الحكيم. الذي جاء بعده الزمخشري هو أعجب بعمل عبد القاهر الجرجاني في الدلائل، فرأى أن يطبق نظرية عبد القاهر الجرجاني بأن القرآن معجز بالنظم ويدقق في مسائل نظم القرآن الكريم وفي آية الذكر الحكيم وفي جمله وكلماته، ويضع أسئلة، يفترض الزمخشري أسئلة عند الذي ينظر في كتاب الكشاف وكتاب تفسير اعتنى صاحبه باللغة العربية وبأسرار التعبير في كلام الله عز وجل، يضع أسئلة من أجل أن يشوق القارئ لفهم الجواب وحفزه على التقاط الصواب وإدراك المعاني والدرر من خلال ما يضع من تلك الأسئلة، حتى سمى العلماء أسلوب الزمخشري هذا بأسلوب الفنقلة، بحيث هو يضع سؤالا يحدثه من نفسه فيقول: فإن قلت لما مثلا بنيت أو هذه الجملة على الجملة الاسمية دون الجملة الفعلية فأقول، يحدث هو سؤالا ثم يجيب عنه مباشرة بيانا للسر البلاغي، فإن قلت لما وقع التنكير هنا دون التعريف، فيأتي هو بالجواب من أجل تحريك ذهن السائل في هذا. أقول إن الشيخ عبد القاهر كان عمله في الدلائل عملا عاما وفي الوقت ذاته دقيقا، ولكنه فيه نوع من الصعوبة ولا يفهمه إلا بعض المتخصصين. الزمخشري بالكشاف حاول أن يطبق على شكل نظريات وعلى شكل أسئلة تطبيقية وردت في الذكر الحكيم، وعلى فكرة الزمخشري هو أول من أشار إلى الفصل بين علمين من علوم البلاغة وهما علم المعاني وعلم البيان. كان الشيخ عبد القاهر ومن قبله يورد الكلام مطلقا، فيطلق على البلاغة بشكل عام علم البلاغة، علم البيان، علم البديع، علم النظم، إطلاقات عامة تجدها عند الشيخ عبد القاهر الزمخشري المتوفى سنة 538 هجرية في مقدمته الكشاف، هو أول من أشار إلى الفصل بين علمين عندما قال فيما معناه: وينبغي لمن أراد العلم علم التفسير والإحاطة بكلام الله عز وجل لا يتيسر ولا يتسهل إلا لرجل برع في علمين جليلين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، علم المعاني وعلم البيان، فصل بينهما بهذه الصورة. وبهذا يتبين من كلام الزمخشري ومن أيضا تنظيرات عبد القاهر ومن قبله أن علم البلاغة علم قرآني قبل كل شيء، أن علم البلاغة هو علم قرآني من علوم القرآن، لا يمكن أن يستغني عنه طالب علم يريد فهم كلام الله عز وجل واستنباط الدلالات والأحكام والأسرار واللطائف والحكم مهما كان. لا يقال أنه فقط من علوم اللغة العربية، نعم هو من علوم اللغة العربية، لكنه لا يمكن أن يتعاطى كلام الله عز وجل أو يحاول أن يفهم كلام الله عز وجل من كان بعيدا عن علم البلاغة أو لم يرجع إلى علم البلاغة وفنون البلاغة وما تعلق بمسائلها. بعد الزمخشري جاء السكاكي، هو الذي أصل المباحث علم المعاني وفنون علم البيان وفصلها بما فتح الله عليه في علم المنطق والفلسفة، وأيضا عاش في عصر في القرن السابع الهجري هو عصر التدوين والتدقيق في المسائل والتشعيب. فالسكاكي توفي سنة 626 هجرية، فألف كتابه المشهور مفتاح العلوم، مفتاح العلوم، وهذا الكتاب ليس كله في البلاغة وإنما القسم الثالث فقط في البلاغة. ومن براعة المؤلف رحمه الله وعفى عنه وعنه أن سمى كتابه مفتاح العلوم، بمعنى أنه جعل علوم العربية هي مفتاح العلوم، بأن جعل القسم الأول منه للصرف ومتعلق به، والقسم الثاني للنحو وشواهده، والقسم الثالث لعلمي المعاني والبيان. إذن السكاكي لم يجعل كتابه كله في البلاغة، وإنما اشتهر الكتاب بكونه في البلاغة بقسمه الثالث، القسم الثالث في علمين فقط، علم المعاني والبيان، وألحق فنون البديع بهذين العلمين وجعلهما مباحث أو ملحقات بهذين العلمين، وسماه وجوه تحسين الكلام الذي فصل وجمع فنون البديع وسماها علما لتكون علوم البلاغة ثلاثة، هو بدر الدين بن مالك بن شارح الألفية، صاحب الألفية، ألفية بن مالك، له ابن اسمه بدر الدين، هذا تناول البلاغة فألف كتابه فيها وسماه المصباح، المصباح في علوم البلاغة، فجعلها ثلاثة علوم، أبقى علم المعاني كما هو عند السكاكي، وكذلك علم البيان، فجمع فنون البديع وأطلق عليها علما، وأطلق عليها علما، فأصبحت علوم البلاغة على يد بدر الدين بن مالك في كتاب مصباح العلوم ثلاثة علوم. أيده على هذا وسار على منواله مؤصل البلاغة زعيم مدرسة المتأخرين في البلاغة، وهو الخطيب القزويني، الخطيب القزويني. على فكرة بدر الدين توفي سنة 686 هجرية، 686 هجرية، والسكاكي 626 هجرية، والخطيب القزويني سنة 739 هجرية، سنة 739 هجرية، صاحب التلخيص، تلخيص في علوم البلاغة، وصاحب الإيضاح في علوم البلاغة، والتلخيص والإيضاح يعدان دستورين من دساتير البلاغة في العصر الحديث، وأيضا هما من أواخر الكتب المؤصلة للبلاغة عند المتأخرين من العلماء. فالخطيب القزويني جمع قواعد البلاغة وضغطها ولخصها في كتابه المشهور التلخيص في علوم البلاغة. هذا التلخيص هو تلخيص المفتاح، ليس تلخيص المفتاح كله، وإنما لخص القسم الثالث المتعلق، القسم الثالث المتعلق بالبلاغة في كتاب السكاكي مفتاح العلوم. أخذ الخطيب هذا التلخيص وضغطه وجمعه وجعله في كتاب مستقل سماه التلخيص، تلخيص المفتاح في علوم البلاغة. لما رأى الخطيب أن تلخيصه هذا مضغوط وعبارته مركزة ومضغوطة، رأى أن يوضحه وأن يبحبحه وأن يوسعه في كتاب أوسع من هذا وألين عبارة وأوضح للمسائل، فكتب كتابه المشهور الإيضاح، الإيضاح في علوم البلاغة. وليس الإيضاح شرحا للتلخيص، لتلخيص المفتاح، وإنما كما ذكر الخطيب القزويني في مقدمته جعلته كالشرح للتلخيص، لكتابي التلخيص جعلته كالشرح، فقدم فيه وأخر وزوده وهذب فيه مسائل، وأيضا زوده من كلام الشيخ عبد القاهر ومن كلام أيضا الزمخشري في الكشاف ومن كلام السكاكي بن مفتاح، وصار له يد وبصمة في البلاغة، وأصبح حقيقة أشبه بالكتاب التخصصي للمتخصصين في البلاغة في الجامعات الدول العربية، عندنا في كلية اللغة العربية في جامعة الإمام وفي المغرب وفي أيضا في مصر وفي غيرها. عموما هذا يعتبر تلخيص متن، ولهذا أقبل عليه الشراح، أقبل عليه الشراح لكونه متنا يتحمل الإيضاح والبحبحة والتوسعة وأيضا مد المسائل والنظر في الشواهد وتزويده بالجوانب الأخرى النفيسة، ولهذا جمعت الشروح، شرح التفتزاني وشرح السبكي وغير هؤلاء من الشراح، جمعت في كتاب سمي شروح التلخيص، وهذا الكتاب شروح التلخيص نفيس في مضموناته وفي كتبه وفي شروحاته وفي تعليقات الشراح على التلخيص، ويصلح هذا الكتاب لمن أراد أن يتوسع وأن يستنير في مسائل البلاغة في قضاياه العامة. شروح التلخيص في 4 مجلدات. في العصر الحديث ألفت كتب في البلاغة بشكل عام بين مطول ومختصر، ومن المختصرات هذا الكتاب، ومنها ما هو أوسع منه مثل كتاب علوم البلاغة للمراغي أحمد مصطفى المراغي علوم البلاغة، ومنها جواهر البلاغة للسيد الهاشمي، ومنها كتاب علوم كتاب علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، كل كتاب أو كل علم مستقل بكتاب للدكتور عبد العزيز عتيق، ومن ذلك أيضا كتاب علم المعاني للدكتور وليد قصاب وعلم البيان والبديع أيضا، وكتاب أوسع من هذا للدكتور عبد الفتاح بسيوني فيود وهو علم المعاني ويعد ثريا ومتوسعا وطيبا، وكذلك علم البيان والبديع فيه من كتابات الدكتور فيود وهي كتابات جيدة ومتوسعة وتعد أيضا طيبة. هناك كتاب الحقيقة يعني إذا قرأته كأنما المؤلف بجوارك يشرح البلاغة وإن كان متوسعا، وكتاب البلاغة فنونها وفنانها الدكتور فضل عباس حسن، خص علم المعاني بكتاب وعلم البيان والبديع بكتاب، وهو كتاب حقيقة استضاء بكتابات المؤصلين القدماء ونوره بلغته وبأمثلته وشواهده وأيضا أمثلة الإنشائية، وهو متوسع وفيه أسئلة وإجابات وتطبيقات، ويعتبر ويعد كتابا طيبا لمن أراد أن يتبحبح ويتوسع في مسائل البلاغة بشكل عام. من الشروحات البلاغة تناولت كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين بالشرح في قناة المجد العلمية قبل 10 سنوات تقريبا، يمكن الرجوع إليه، وشرحته على مستوى أو مدة فصل دراسي كامل في 11 أو 12 محاضرة، كل محاضرة ساعة كاملة عن طريق يقرأ الطالب في الاستوديو ثم أقوم بالشرح والاستشهاد والتوضيح، وهي مدونة مثبتة في اليوتيوب شرح البلاغة الواضحة في قناة المجد العلمية، وفرغ هذا الشرح بيانيا في بعض المواقع يمكن الرجوع إليها، أيضا شرح البلاغة الواضحة في قناة المجلة العلمية، أيضا أيضا شرحت ما يتعلق بقواعد علم المعاني في جامع الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في المدينة هنا قبل سنة ونصف، وقواعد علم البيان أيضا شرحتها أيضا في السنة العام الماضي، وهي مدونة موجودة في اليوتيوب، شرح قواعد علم المعاني في جامع الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وقواعد علم البيان أيضا جامع الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وهذا من جهود الإخوة الكرام في تنظيم الدورات العلمية النافعة. نعود إلى لماذا البلاغيون يقدمون العناية بالكلمة الفصيحة وما تعلق بها والبلاغة وما تعلق بها قبل الشروع في شرح العلوم. أقول لما كان اللسان آلة البيان وما يتعلق بفصاحته وسلامته وجودة النطق وما تعلق بهذا، قدموا الكلام على الكلمة الفصيحة باعتبارها بنية للكلام. الكلمة هي بنية ويتكون منها كلمات فيصبح كلاما، والكلام ولهذا الكلمة نفسها لا بد لها من شروط لتكون صحيحة فصيحة مقبولة وعربية أيضا. ثم إذا طابت هذه الكلمة وسلمت من العيوب تكونت من كلام، هذا الكلام أيضا إذا تكون وترتب وتألف وتركب فلا بد له أيضا من شروط ليكون هذا الكلام فصيحا. فقدم سلامة اللسان أو الآلة على العلم نفسه ليفهم العلم كيف يوظف فيما بعد وكيف يساق في المقامات وكيف تحرز به وتحصل به المعاني والدقائق واللطائف بعد ذلك. ولهذا فهذا من باب تثقيف اللسان وتهذيبه وتجويده وتحسينه، كما يقولون التحلية أو التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. نجد أن الله عز وجل قد أشار إلى هذا في أول سورة الرحمن في قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فهنا إشارة إلى البلاغة في جملتين في قوله علم القرآن، ونحن نعلم أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن أراد تعليم القرآن وفهمه وعقله والمراد به وفهم مراد الله عز وجل بكلماته وبجمله وبآياته فلا بد أن يفهم كلام العرب وبيان العرب حتى يعقل هذا المعنى. هذه مسألة في قوله علم القرآن، ثم قال خلق الإنسان علمه البيان، فجعل جل وعز نعمة البيان عديلا لخلق الإنسان في ماذا؟ في هذه النعمة العظمى. الإنسان خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، ثم جعل هذه الآلة وهي اللسان وسيلة لعقل العلوم وترتيبها وتفريعها ونشرها ونشر الخير بين الناس عن طريق هذا اللسان. وهذا هو الفارق بين الإنسان والحيوان. الحيوان مخلوق وخلقه الله عز وجل لمنافع الإنسان، لكنه لا يستطيع أن يتكلم، وإنما تسمع له رغاء أو ثغاء أو نحو ذلك أو أصوات يعبر بها عن حاجاته وغرائزه. أما الإنسان فإن الله عز وجل من باب تكريمه ورفع منزلته لما جعله في أحسن تقويم جعل له ماذا؟ هذا اللسان. ولهذا فإن تثقيف هذا اللسان وتعليمه وتجويده يعد من الفطانة بالنسبة إلى صاحبه ومن الحذق بالنسبة إلى أيضا صاحبه والذي يريد أن يكون فاهما ومفهما وعالما ومتعلما وعاقلا ومتعقلا لكلام الله عز وجل. عليه أن يعتني بماذا؟ بآلة البيان، بهذا اللسان من خلال الوقوف على بيان العرب وعلى أساس كلامها وعلى صحة بيانها. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول غفر الله له: إذا سلمت اللفظة المفردة من التنافر في الحروف ومن الغرابة الشديدة في المعنى وسلمت من المخالفة لقوانين الصرف فهي لفظة فصيحة، والمتكلم القادر على أداء ذلك متكلم فصيح.
نلاحظ أن المؤلف وفقه الله قال إذا، فبدأ بإذا الشرطية، معنى ذلك أن ما جاء بعدها يعد من الشروط، أن الذي يأتي بعد إذا يعد من جملة الشروط. ثم يأتي جواب الشرط، جواب الشرط ما هو؟ عندما قال فهي لفظة فصيحة إذا سلمت، فلا بد هناك شروط. إذا سلمت اللفظة المفردة من التنافر في الحروف هذا واحد، ومن الغرابة الشديدة في المعنى هذا ثانيا، وسلمت من المخالفة لقوانين الصرف هذا ثالثا، فهي جواب الشرط. فهي إذا تمت هذه الشروط واستوفاها صاحبها عندئذ فما تكلم به يعد كلمة أو لفظة فصيحة. والمتكلم القادر الذي عنده المقدرة والمهارة على أن يأتي بذلك يعد ماذا؟ يعد متكلما فصيحا، يعد متكلما فصيحا. إذن المؤلف لم يذكر الشروط، وإنما من خلال فحوى بيانه وكتابته وتقعيداته بيّن أن شروط فصاحة الكلمة هي ما اندرج بعد إذا، هي ما اندرج بعد إذا. نعم.
يقول وفقه الله: الإيضاح، الفصاحة هي الظهور والبيان، يقال أفصح الصبح إذا أضاء.
هذا المعنى اللغوي الفصاحة، ونحن نعلم أن المعنى الاصطلاحي لكثير من الفنون وكثير من الكلمات والدلالات للعلوم ينبني على ماذا؟ على المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي ينبني على فهم المعنى اللغوي. فالفصاحة في اللغة تعني البيان والإشراق والنصاعة والوضوح والوضوح. ولهذا قالوا أفصح الصبي إذا بدأ ينطق بكلام يفهم عنه ويتضح مراده، ويقال أفصح الصبح إذا بان وظهر من جهة المشرق، وأفصح العجمي إذا نطق بالعربية وأصبح يفهم عليه ما يراد، ويقال لبن فصيح إذا كانت صفحته بينة بعدما تهدأ رغوته، عندما يحلب من الدابة من الشاة أو من الناقة فإن الرغوة تثور فوق اللبن نفسه، فإذا ترك فترة وهدأت الرغوة بانت صفحة اللبن وظهرت طبقته، فيقال لبن فصيح أي ظاهر وذهبت الرغوة التي كانت تغطي تلك الصفحة. إذن عندما تدور هذه الكلمة لغويا تجد أنها تدور على ماذا؟ البيان والنصاعة والوضوح. نعم، هذا من حيث اللغة.
أحسن الله إليكم. ثم قال: والفصاحة في اصطلاح البلاغيين وضوح اللفظ مع السلامة من العيوب، ومن ذلك تنافر الحروف، كما في هعخع في قول بعض الأعراب: تركت ناقتي ترعى الهعخع.
نعم، الفصاحة في اصطلاح البلاغيين قال هنا وضوح اللفظ، المقصود وضوح دلالة اللفظ، المقصود باللفظ في الوضوح الدلالة، وضوح دلالة اللفظ، ما هذا اللفظ يدل على ماذا؟ إذا اتضحت دلالته اتضاحا مشرقا واضحا لا غموض فيه فيقال ماذا؟ إن هذا اللفظ فصيح، وصاحبه والناطق به أيضا يعد أيضا فصيحا. ثم ذكر أن الوضوح في الدلالة يكون بالسلامة من العيوب، وذكر العيب الأول تنافر الحروف، الكلمة المتنافرة، هذا التنافر معناه هو وصف يتعلق بالكلمة يجعل النطق بها عسيرا. المقصود بتنافر الحروف في الكلمة هو وصف يتعلق بالكلمة في حروفها في أثناء تكوينها يجعل النطق بها يعد عسيرا، مثل صح صلق، صح صلق مثلا، فهو هذا يوصف به الرجل شديد الصوت، صح صلق فلان صح صلق الصوت يعني شديد، ومثل الهع هع وهو نبت ترعاه الإبل، وكما ذكر وأشار إلى أن عربيا ترك ناقته فلما قدم على قومه قال: أين ناقتك؟ فقال: تركتها ترعى الهعخع. تلاحظ أن النطق بالكلمة يعد عسيرا، لماذا؟ لأن مخارج الحروف في هذه الكلمة التي كونت هذه الكلمة كانت حلقية متقاربة، حلقية متقاربة، الهاء والعين والخاء والعين كلها تعد ماذا؟ متجاورة، وتجاور الحروف يصعب على الناطق بها أن ينطق بها بيسر وسهولة. ومنه الاستمصال، الاستمصال هذا كلمة أيضا قد تكون عسرة على بعض من ينطق بها. نعم.
ثم قال: ومنها أن يسلم من الغرابة في الاستعمال، كقول رؤبة بن العجاج: وفاحما ومرسنا مسرجا. فلفظة مسرجا خفي معناها المقصود على حذاق اللغة، لا يدرى هل أراد الشاعر تشبيه الأنف في الدقة والاستواء بالسيف السرجي
السريجي
السريجي، أم أراد أنه كالسراج في البريق واللمعان، وكقول أبي الهميسع: من طمحة صبيرها جحل جحا
جحلنجع
جحلنجع.
هذه كلمات غريبة، تلاحظون الغرابة فيها ظاهر في متنها وفي أيضا دلالتها، حتى إنه عسر على المختصين في اللغة أيضا الوصول إلى ماذا؟ إلى المراد المتكلم بها. في قول رؤبة: وفاحما ومرسنا مسرجا، المسرج هل هنا وجه الغرابة وقوف الذين بحثوا عن معنى المسرج، هل يقصد به الشاعر، هل يقصد به والمقصود به وصف امرأة بالجمال أو من حيث الأنف المسرج، هل مقصود به كالسراج أو كمضيء إضاءة واضحة بحيث أنه دقيق وكالسيف السريجي؟ ولهذا قال هل أراد الشاعر تشبيه الأنف في الدقة والاستواء بالسيف السريجي نسبة إلى حداد يسمى سريجا، حداد يسمى سريجا عن طريقه يصنع السيوف القاطعة البتارة المشتهرة بهذا الوصف، وكلما كان الأنف دقيقا كالسيف فإنه يمدح صاحبه أو تمدح صاحبته بهذه الصورة، هل يريد الشاعر هذا أو يريد شيئا آخر وهو وصفها بأن أنفها كالسراج في اللمعان والوضاءة وليس يعني خفيا أو ليس أفطس وليس كذا وإنما هو مضيء، وهذا يزيدها جمالا على جمال. إذن الكلمة فيها غرابة، هل هنا أو هنا، وهذه الغرابة أخفت فصاحتها وجعلت الكلمة غير واضحة من هذا الباب. كذلك قول الهميسة بن أبي الهميسة من طمحة صبيرها جحلا جع، أيضا احتار المنقرون عن معنى جحلا جع، ماذا يريد بها جحلا جع، ماذا يريد بها، حتى الآن هي ليست واضحة، ولذلك يعد هذا هذه الغرابة تعد قادحة في فصاحة مثل هذه الكلمة. نعم.
قال صاحب القاموس ذكروه أي جحلا جع ولم يفسروه، وقالوا كان أبو الهميسع من أعراب مدين وما كنا نكاد نفهم كلامه
لغرابته، ومدين هذه قريبة من تبوك في جهة البدع في شمال غرب المملكة العربية السعودية. هنا الشاهد أن المعنى هنا غير ظاهر، وهذا جعل هذا قادحا في فصاحة هذه الكلمة وأمثالها. نعم.
والمسألة مع ذلك نسبية، فقد تكون الكلمة موغلة في الغرابة عند قوم غير غريبة عند آخرين.
طيب، هنا ينبغي أن نتنبه إلى نقطة، إلى أن الحقيقة الغرابة هي نوعان حقيقة لا بد أن نفهم هذا الشيء، وهو النوع الأول نوع غريب فصيح، غريب على العامة لكنه فصيح صحيح، وهذا يفهمه الخلص من العرب ويفهمه طلاب العلم والعلماء الذين اشتغلوا باللغة وما تعلق بها، ويلحق بذلك غريب القرآن والسنة، يلحق بذلك ماذا؟ غريب القرآن والسنة، فهو غريب فصيح صحيح لكنه غريب على العامة أو بعض العوام، لكنه في الوقت ذاته يفهمه العلماء ويفهمه الدارسون والذين تصدوا إلى هذا. والغريب الثاني هو غريب على الخلص من العرب وبخاصة المتأخرين، وهذا هو المهجور في اللغة مثل ما مثل، الذي إما لثقله أو لغرابته وكذا هجرته العرب وتركته، وفصيح لكنه غريب، وغرابته عند طبقة المتخصصين أو الخلص من العرب جعلت العامة ومن في حكمهم وحتى الخلص يهجرون هذا النوع ويعد غريبا ولم يكن مستعملا في المجال العلمي. إذن الغريب على العامة لكنه ليس غريبا على الخلص ولا على المشتغلين بالعلوم وبالأدب وما تعلق به، لا يعد ماذا؟ لا يعد غير فصيح، بل هو فصيح صحيح غرابته على العوام، والعوام ليست غرابة حجة على ماذا؟ على الكلام أو على الكلمة بحيث إذا استغربوا شيئا صار ماذا؟ مقدوحا في فصاحة، كلا، وإنما الحجة في ذلك على المتخصصين الخلص من العرب الذين اشتغلوا بالعلوم وبالأدب وبالتفسير وبفهم الحديث وما تعلق به، كل ذلك لا يعد غريبا في عملهم، ولهذا لا يعد هذا النوع من الكلام أنه غير فصيح، كلا، كيف والقرآن الكريم قد حوى زبدة كلام العرب الصحيح الفصيح وهو بلسان عربي مبين، فلا يقال إن في القرآن شيئا غريبا على الخلص أو على عرف العلماء، كلا، وإنما غريب على العامة، والعامة ليسوا ماذا؟ ليسوا معيارا في غرابتهم للحكم على الشيء بأنه غريب أو نحو ذلك، وإنما الفيصل في ذلك هو يعود إلى الخلص وإلى المتخصصين. نعم.
ثم قال: ومنها مخالفة القياس الصرفي كقول أبي النجم الحمد لله العلي الأجلل، والقياس أن يقول الأجل.
نعم، هنا في مخالفة القياس الصرفي يعد أيضا قادحا في فصاحة الكلمة. الحرف إذا كان متكررا في آخر الكلمة مثلا، فإن الأصل فيها أن يدغم الأول في الثاني ويكون حرفا واحدا، مثل رد، جد، حد، جل، كقول الشاعر هنا الحمد لله العلي الأجلل، فك الإدغام هنا، وهذا فيه ضعف، والأصل أن يدغم اللام في اللام لتكون كلمة واحدة، تكون كلمة واحدة في هذا المقام. فهذا فك الإدغام في مثل رد وحد وجد وعد ونحو ذلك، هذا ليس فصيحا، وإنما الصحيح الفصيح هو ماذا؟ إدغام الكلمة في أختها ونطق النطق بها مشددة في هذا المقام. نضع أسئلة فيما مضى حتى يكون هناك القياس. نعم. ماذا؟ المسموع يحفظ مسموعا، لكن القياس المضطرد هو المستعمل في هذا. القياس المضطرد هو المستعمل، أما المسموع فإنه أيضا حجة ويحفظ. على قاعدة المؤلف عندما ألف وضع في قوله إذا سلمت، نكتب سؤالا حول هذا: ما الشروط الواجب توافرها في الكلمة لتكون فصيحة؟ ما الشروط الواجب توافرها في الكلمة لتكون فصيحة؟ ما الشروط الواجب توافرها في الكلمة لتكون فصيحة؟ عندما عرف الفصاحة في اللغة والاصطلاح نضع سؤالا: عرف الفصاحة لغة واصطلاحا. عرف الفصاحة لغة واصطلاحا. ثم عندما ذكر العيب الثاني الغرابة، ما المقصود بالغرابة؟ ما المقصود بالغرابة في الكلمة؟ وهل يشمل ذلك غريب القرآن والسنة؟ ما المقصود بالغرابة في الكلمة؟ وهل يشمل ذلك غريب القرآن والسنة؟ ما معنى في العيب الثالث؟ ما معنى مخالفة القياس؟ ما معنى مخالفة القياس الصرفي؟
ثم قال: ومثاله في كلام الناس اليوم جمعهم مدير على مدراء، القياس جمعه على مديرين، فهذه الكلمة وأمثالها إذا وردت في كلام قلنا عنها كلمة غير فصيحة.
هنا ذكر مدير ومدراء، وقال إن مدير تجمع على جمعهم على مدراء مخالف القياس، والقياس أن يجمع على مديرين، في حال الرفع مديرون وفي حال النصب والجر مديرين. لماذا؟ لأنها من الفعل الرباعي، أدار يدير، هي من الكلمة لو أحلناها إلى الفعل أدار ومضارعه يدير، فهو اسم الفاعل مدير، فهو مدير، فوزنه مفعل، وزنه مفعل، فأصلها مدور، أصلها مدور، لكن بعد الإعلال صارت مدير، صارت مدير، فتجمع ماذا في حال الرفع؟ هم مديرو، هم مديرون مثلا لشؤونهم، هم مديرون لشؤونهم مثلا. وفي حال النصب مررت أو رأيت مديرين لشؤونهم مجتهدين مثلا. في حال الجر مررت بمديرين كذا وكذا. التبس على الناس في هذا ماذا؟ ما أن تكون مدير على فعيل مثل حكيم. لاحظ حكيم مفتوح العين، عفوا مفتوح أول كلمة حكيم، فعيل مفتوح الفاء، مفتوح الفاء، وليس ماذا؟ وليس على شكل مدير. فحكيم مثلا تجمع على حكماء، عليم علماء، حكيم حكماء، حليم علماء، هذه تختلف، ليست مدير كحكيم، وإنما مدير على مفعل، ولأنها من الفعل أدار يدير، فهذا وجه الخلل في جمع الناس مدير على مدراء، والأصل على مديرين مثلا. في حقيقة من مخالفة القياس ومن مخالفة قواعد اللغة أيضا تساهل الناس في همزة الوصل وهمزة القطع، كأن كثيرا من أو بعض الناس يتساهلون في ماذا؟ في همزة الوصل وهمزة القطع، فلا يفرقون بين الأمرين، مع أن ينبني على ذلك في القرآن الكريم، ينبني على ذلك خلل في المعنى في فهم كلام الله عز وجل، في فهم كلام الله عز وجل. مثلا في قوله عز وجل في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. هنا القراءة المعتبرة المعروفة بهمزة القطع أنكح ينكحوا، لكن لو قرأ قارئ وانكحوا هل يختلف المعنى في الحكم الشرعي أو لا؟ ولا يختلف. وانكحوا الأيام هل يختلف؟ ما الفرق بين أنكحوا وانكحوا؟ أنكحوا زوجوا مولياتكم، زوجوا مولياتكم، لكن وانكحوا تزوجوهن. انظر الخلل الفارق العظيم بين الأمرين، وكله همزة فقط، تحقيقا في همزة القطع أو تخفيفا في همزة الوصل، ينبني عليهم مخالفة. كذلك في سورة النساء في قوله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لو قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ماذا سيكون؟ زوجوا ما طاب لكم النساء. ما المخاطب بهذا؟ هل كل أحد في الشارع يمكن زوج امرأة هكذا؟ انظر إلى العربية كيف أنها وعاء القرآن الكريم في الأحكام الشرعية. حتى في بعض الناس يقول لي ما يضر همزة وصل القطع، ما في فرق. لا، في فرق واضح بينهما. النص في قوله في وإن خفتم أن لا تقسطوا اليتامى فانكحوا ما طاب، أي تزوجوا الطيبة من النساء، وهذه آية التعدد المعروفة مشهورة في هذا المقام. ولذلك فالتفريق بين همزة الوصل والقطع ينبغي أن يحقق ويتحقق منه. كذلك في الفاتحة في القرآن الكريم في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، لو قرأ بهمزة القطع ماذا سيقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط، أهدنا أهدى يهدي، لكن تلك من هدى يهدي، الفعل الثالث هدى يهدي، اهدنا أي دلنا. والمعنى البلاغي في الآية الفاتحة: أدم هدايتنا فإن هذه الهداية عزيزة نفيسة محتاجون إليها مضطرون إليها، أدم هدايتنا يا الله فإنها من أعظم نعم الله عز وجل علينا، اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمقصود في الآية هنا طلب أمر، لكنه في مقام العبد الذليل للرب الجليل يتحول إلى غرض بلاغي آخر، هو ماذا؟ هو طلب الدوام، طلب الدوام، فهو دعاء، الغرض منه هو طلب دوام الهداية والإقامة عليه والاستطابة بهذه الهداية. نعم.
ثم قال: الكلام الفصيح إذا سلم الكلام من التنافر في ألفاظ.
انتقل بعد كلامه على الكلمة بوصفها هي البنية الرئيسة في الكلام، إلى الكلام بوصفه مؤلفا أو مركبا أو منسقا. منسقا من كلمة أخرى فيصبح كلاما، له شروط. إذن الكلام في حال تنسيقه وترتيبه وتركيبه له شروط في الفصاحة، والكلمة نفسها في حال انفرادها لها شروط في الفصاحة. معنى ذلك أن شروط فصاحة الكلمة ينبغي أن تكون متوافرة أولا في كل كلمة على حدة، قبل أن تؤلف في الكلام متسقا، قبل أن تؤلف في الكلام متسقا. فهنا يكون عندنا حالتان: الحالة الأولى شروط ينبغي توافرها في الكلمة قبل أن تؤلف في كلام، ثم إذا ألفت في كلام لها شروط لتكون فصيحة أو ليكون الكلام نفسه فصيحة. نعم.
قال: إذا سلم الكلام من التنافر في ألفاظه ومن الضعف النحوي ومن التعقيد في اللفظ أو في المعنى فهو كلام فصيح.
لاحظ أنه قال إذا، فمعنى ذلك أن هذه شروط فصاحة الكلام، هذه شروط فصاحة الكلام التي أدرجها بعد إذا، التي فنكتب سؤالا حول هذا: متى يكون الكلام فصيحا؟ متى يكون الكلام فصيحا؟ أو تقول: ما شروط فصاحة الكلام؟ نعم.
قال: كان الكلام فيما مضى عن الفصاحة في الكلمة الواحدة
مفردة، في الكلمة الواحدة مفردة لها شروط، ثم إذا ألفت مع جاراتها أصبح لها بهذا التأليف شروطا. نعم.
وأما الكلام الفصيح فهو الخالي من التنافر في كلماته، وذلك يكون بتقارب مخارج الحروف، لأن النطق بالحروف المتقاربة في مخارجها يشبه مشى المقيد. ومن أشهر أمثلته قول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر.
نعم. قال: كان الكلام فيما مضى عن الفصاحة بالكلمة الواحدة وقد تم بشروطه. وأما الكلام الفصيح فهو، أي سيذكر شروطه الآن، سيشرح كلامه المجمل السابق، فقال فهو الخالي من التنافر في كلمة. معنى ذلك أن الشرط الأول خلو الكلام من تنافر الكلمات، من تنافر الكلمات. وضابطه ذكره، قال: وذلك، هذا ضابط أو شرح معنى التنافر، يكون بتقارب مخارج الحروف. يعني التنافر وصف في الكلام، يكون بتنافر بتقارب مخارج الحروف في أثناء النطق، فيؤدي إلى التعثر في نطق المتكلم به. وصف في الكلام يعتريه في أثناء نطق الإنسان بالكلام، يصبح نطقه به متعثرا، كأنما يمشي إنسان مقيد، وهو مقيد لا يستطيع أن ينطلق في كلامه. ومثل له ببيت لا يعرف قائله، يقال له من أقاويل الجن أو نحو ذلك لغرابته. قال: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. يعني هو الكلام على أن يقول حرب، هذا اسم رجل مات ودفن في مكان إيش؟ قفر، أي ليس فيه أحد خالي. وليس قرب هذا القبر، وقرب حرب نفسه ليس هناك قبر آخر معه يؤانسه، وإنما هو وحيد منفرد. فمثل هذا الكلام يختبر به الناس في بعض المسابقات وبعض الكلمات وبعض المجالات والندوات وكذا، يقال انطق بهذه الكلمة بهذه الجملة 5 مرات ولك كذا، مثلا ليرة وراء ليرة، قلها 5 مرات. هي كل كلمة واحدة هي فصيحة، لكنها بضمها إلى أخواتها المتقاربة في النطق في المخارج يتعثر اللسان، يتعثر اللسان في النطق، ويخطئ صاحب الذي يحاول ذلك خطأ واضحا. مثلا يقال: مرقة رقبة بقرتنا أحلى من مرقة رقبة بقرتكم. أنت إذا أخذت مرقة أو رقبة أو بقرة فصيحة لا إشكال فيها، لكنك عندما تضمها تركيبا منسقا وتحاول أن تنطق بها يتعثر لسانك، يتعثر. وهذا عيب في الكلام، يقال أنه إيش؟ تنافر الكلمات، ليس تنافر الحروف، تنافر الكلمات. نعم.
ثم قال: والكلام الفصيح أيضا هو الخالي من الضعف، والمراد به ضعف التركيب بسبب ضعف الوجه النحوي، نحو ضرب غلامه زيدا، فإن الأصل هو عود الضمير على ما تقدم لفظه لا على ما تأخر، والضمير في غلامه يعود على زيدا وهو متأخر، وله وجه ضعيف في النحو.
نعم. الكلام الفصيح هنا أو ذكر الشرط الثاني، وهو أن يخلو الكلام من ضعف التأليف. ننتبه إلى هذه النقطة، لم يقل أن يخلو الكلام من الخطأ في النحو. الخطأ في النحو قادح، يعني مفسد للكلام، ليس فقط يعني يكون ضعفا في التأليف، وإنما مفسد في الكلام، يرد الكلام أصلا ويكون مفسدا للمعنى، وقد ينقلب المعنى على صاحبه. فضعف التأليف أن يكون جاريا على خلاف المشهور من قواعد النحو، أن يكون الكلام جاريا على خلاف المشهور من قواعد النحو. أما إذا كان الكلام جاريا على خلاف المجمع عليه من قواعد النحو فلا يعد هذا فقط ضعفا في التأليف ولا قدحا في الفصاحة، وإنما يعد فسادا في الكلام، مثل أن ينصب الفاعل أو يرفع المفعول أو نحو ذلك، فإن هذا يغير المعنى تماما، ويصبح الكلام ليس فقط غير فصيح، وإنما يصبح غير صحيح، غير صحيح ابتداء ولا جاريا على سنن العرب في كلامها وطريقتها في بيانها. ولذلك مثل بمثل هذا المثال الذي يتداول في كتب البلاغة: ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا. هنا ما وجه الخلل في هذا المثال؟ من يوضح كيف؟ لو قال ضرب زيدا غلامه كان صحيحا. لماذا؟ نحسنت. نعم، الهاء لما كانت ضميرا والضمير معرفة لا بد أن يعود إلى على معروف في الكلام متقدم، وهذا طريقة العرب في بيانها وترتيبها. العرب أمة ذكية ترتب كلامها على الذكاء وعلى المعية وعلى الفطنة وعلى أيضا قوة الحجة، فهي لا تبني على مجاهيل. إذا قيل ضرب غلامه ما تقدم، عادة الضمير لا بد أن يعود على متقدم في العقل والفهم وفي الكلام، يعود إليه بحيث العقل يدركه ويصيده مباشرة. فإذا قيل ضرب غلامه زيدا، زيدا متأخر، وفي الوقت ذاته زيدا مفعول به، يعني هذا الغلام شقي ضرب سيده، ضرب سيده، ضرب غلامه زيدا. كان المقتضى صحة التركيب ضرب زيدا غلامه، يعني أن زيدا ضرب، ولما بحثنا عن الضارب وجدناه ماذا؟ الغلام. فضرب زيدا غلامه، فغلامه هنا الفاعل متأخر اشتمل على ضمير يعود على زيد، فهذا صحيح، لأن زيد عرفنا أنه متقدم الكلام والضمير يعود على أقرب مذكور، على أقرب مذكور مما ذكر في الكلام المتقدم. ونظيره في التنزيل قوله جل وعز: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فمن قرأ هنا دقة النحو اللغة العربية، لو قرأ قارئ وإذ ابتلى إبراهيم ربه هنا كفر، لو كان يفهم المعنى، لو كان يفهم المعنى يفهم المراد، فيكون المبتلي هو إبراهيم، والمبتلى هو الله عز وجل، وحاشاه جل وعلا أن يكون كذلك. وإنما المعنى وصحته والقراءة وصحتها كما هي في التنزيل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فالمبتلى هو إبراهيم عليه السلام، والمبتلي هو ربه جل وعز، وقد اشتمل لفظ ربه على ضمير يعود على المتقدم المذكور، على المتقدم المذكور في الكلام وهو المفعول به وهو إبراهيم. فالكلام هنا واضح ومتسق، والمعنى منجلي وبين وليس فيه أدنى غموض. فهنا ينبغي التفطن إلى أنه إذا خالف المجمع عليه في قواعد النحو، هذا ليس فقط كلاما غير فصيح وإنما خطأ وفاسد هذا الكلام، وإنما المقصود خلاف المشهور.
قال ابن مالك: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر.
زان نوره،
وشذ نحو زان نوره الشجر. والكلام الفصيح.
طيب من يوضح كلام ابن مالك؟ يقول أول شاع وصحيح، ولكن الثاني شاذ. من يوضح كلام ابن مالك رحمه الله؟ وشاع نحو ماذا؟ خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. في شطره الثاني، الشطر الثاني الشطر، لكن الشطر الأول فصيح. لماذا؟ لماذا؟ خاف ربه عمر، القرائن تشير إلى ماذا؟ إلى أن المخوف هو ماذا؟ هو الله عز وجل، والخائف هو عمر رضي الله عنه، على تقدير تقديم الفاعل، تقديره ماذا؟ خاف عمر ربه، خاف عمر لأنه لا يخاف ولا يخشى إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، وفي الوقت ذاته على تقدير ماذا؟ على تقدير الفاعل المتقدم، والمفعول به هنا متأخر، والضمير عائد على من؟ على عمر، على عمر المقدر تقديمه، المقدر تقديمه، بخلاف زان نوره. النور هو المقصود به الزهر، الزهر. زان نوره الشجر، هنا نوره فاعل، نوره هنا فاعل، عاد ماذا؟ على الشجر، على الشجر، هو متأخر، وهو متأخر. فالضمير هنا لما إذا بحث عنه لم يكن مذكورا متقدما، وإنما يعود على متأخر، على متأخر، فيكون عاد على متأخر لفظا وأيضا رتبة. النام.
والكلام الفصيح أيضا هو الخالي من التعقيد في اللفظ أو المعنى، ومثال الأول
هذا هو الشرط أو التعريف. الكلام الفصيح هو تعريف بعدما انتهى من الكلام، بعدما ذكر عفوا التعقيد، ذكر العيب الثالث، العيب الثالث من عيوب الفصاحة الكلام، ذكر الأول تنابر كلمات، الثاني ضعف التعريف، الثالث التعقيد. التعقيد نوعان، نعم، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. نعم.
ومثال الأول قول بعض الملغزين في الفرائض: رجل مات وخلى رجلا، ابن أخي عم أبيه. المراد هو ابن عمه، ولكن ولكنه أطال ولبس فصار الكلام معقدا.
إذن هذا الشاعر عقد الكلام وهو على طريقة أين أذنك يا حبشي، قيل إن حبشي سئل أين أذنك، فقال رفع يده اليمنى ثم ذهب إلى أذنه اليسرى فوق رأسه، قال هذه هي وهي هي وهي قريبة. فهو المقصود إيش ابن عمه بهذا التعقيد، أخفى المعنى وعقد وجعل المعنى خفيا في حين أنه ماذا جلي ليس فيه خفاء.
ومثال الثاني وهو التعقيد في المعنى قول العباس بن الأحنف سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، فقد أراد بقوله وتسكب عيناي الدموع لتجمدا الكناية عن السرور، لأن جمود العين هو عدم البكاء، ولكن الذي أفسد هذا المعنى أنه عبر عن ذلك بعد التعبير عن سكب الدموع، فإن العين إذا سكبت الدموع حتى جمدت لا يكون ذلك عن سرور ولكنه عن بخل بدموعها وجفاف مائها، وليس ما قصده من السرور كما قال الشاعر ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمودي
دمعها
عليك بجاري دمعها
دمعها جاري دمعها
أحسن الله
لجمود
عليك بجاري دمعها لجمود. وهذا هو الكلام الفصيح.
هنا في التعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي المقصود به أن يخفى المعنى، أن يخفى المعنى دلالة تكون غير ظاهرة أو محتملة مثل أن يقال ملأ السلطان أو فتح السلطان أبواب السجون، فتح السلطان أبواب السجون. هذا التعبير يحتمل أحد أمرين، إن ظاهر اللفظ يقتضي أنه فتحه لأي شيء سجن كثيرا من الناس، الاحتمال الثاني أنه فتح السجون أخرج المسجونين، أخرج المسجونين من أسفاء. اللفظ نفسه يحتمل هذا ويحتمل هذا، فالمعنى غير ظاهر، ولا بد أن يكون إذا كان الكلام فصيحا لا بد أن يكون الكلام منجليا واضحا ظاهرا ليس فيه خفاء. هنا في وتسكب عيناي الدموع لتجمد، في قول العباس بن الأحنف سأطلب، هو يطلب من أحبابه وصلا لكنه يبدو أنه مل منهم فيريد أن يبتعد عنهم، يبتعد عنهم حتى يقربوا إليه، فإذا قربوا منه وأنس بوجودهم بكت عيناه فرحا بهم، فرحا بهم، لكنه عبر عن الفرح بجمود العينين، بجمود العينين من شدة البكاء، هذا دليل على البخل، دليل على البخل، فعقد المعنى، فعقد المعنى. ولذلك نجد أن الخنسة خاطبت عينيها في قضية وفاة أو مرثية أخيها صخر، عيني جودة ولا تجمدة ألا تبكيان لصخر الندى، فهي نادت عينيها مع أن عينيها لا تعقلان، لكن على طريقة العرب في ذكائها والمعيتها تخاطب الجمادات وكأنما تعقل تستنطقها حتى تجري المشاعر على لسانها مخاطبة إياها وكأن لها مشاعر تتجاوب معها وتسمع وتأخذ وتعطي وتستجيب لسحابة أو ناقة أو دمنة أو نحو ذلك. فقولها عيني جودة ولا تجمدة تنهاهم عن ماذا؟ عن هذه الصفة الشحيحة بأي شيء. طبعا هذا الكلام قبل إسلامها رضي الله تعالى عنها، ونحن نعلم أن البكاء أو النياحة الميت ليست من الدين، وأنها ليست أيضا محمودة ولا طيبة، بل منهي عنها شرعا، والواجب هو الدعاء الميت، وإذا بكى الإنسان يبكي على قدر، وكما في وفاة إبراهيم عليه السلام ابن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب لا يخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالحاصل من هذا الكلام على التعقيد المعنوي لا بد أن يكون التركيب دالا على المعنى منقدحا من غير مواربة أو خفاء أو اضطراب. نعم، هو يأتي في باب التورية وباب الكنايات وباب أمور، ولهذا قالوا الكناية لابد أن تكون دالة واضحة ظاهرة ليس فيها احتمال وليس فيها يعني غموض أو شيء من هذا. هنا يتفننون في مسألة التورية لها معنى قريب لها معنى، بس يأتينا معنى إن شاء الله تعالى في هذا المقام.
ثم قال وفقه الله فمن كان في أما المتكلم الفصيح فهو القادر على الإتيان بكلام فصيح.
طيب كان قبل هذا نضع أسئلة كنا قد وضعنا على ماذا متى يكون الكلام. طيب في الكلام الخالي من الضعف، في الكلام الفصيح أيضا وهو الخالي من الضعف، والمراد به ضعف التركيب. نضع سؤال حول هذا: كيف يكون التركيب اللغوي ضعيفا؟ كيف يكون التركيب اللغوي ضعيفا؟ وما الفرق بينه وبين اللحن في الكلام؟ وما الفرق بينه وبين اللحن في الكلام؟ بالانتقال إلى التعقيد، ما أنواع التعقيد؟ ما أنواع التعقيد؟ ما أنواع التعقيد؟ ولماذا كانت عيبا في الكلام؟ ولماذا كانت عيبا في الكلام؟ طبعا لماذا كانت عيبا؟ لأنها ضد الفصاحة. الفصاحة هي النصاعة والوضوح والإشراق والبيان. الكلام الأخير في الصفحة التالية: ما علامة المتكلم الفصيح؟ في صفحة 16: وهذا هو الكلام الفصيح، أما المتكلم الفصيح فهو القادر على الاتيان بكلام فصيح. ما علامة المتكلم الفصيح؟ علامته أن يكون ماذا؟ قادرا على الاتيان بكلام فصيح صحيح. أيوة.
قال: أما المتكلم الفصيح فهو القادر على الاتيان بكلام فصيح، فمن كان في كلامه تعقيد أو خلل في التركيب وضعف في التأليف ولحن في الكلام أو تنافر فيه فليس فصيحا في اصطلاح البلاغيين.
نعم، المتكلم الفصيح هو من يمتلك ملكة أو مهارة بيانية يستطيع من خلالها أو يقتدر بها على تأليف كلام صحيح فصيح مقنع. إذن الفصاحة، فصاحة المتكلم تعني أن يمتلك مهارة بيانية أو ملكة بيانية يستطيع من خلالها أن يؤلف كلاما فصيحا صحيحا. ملكة عند الإنسان. كيف تتكون هذه الملكة؟ حقيقة ملكة الفصاحة وما تعلق بها، أعظم مكون لها هو القرآن الكريم. أعظم مكون للفصاحة وملكة البيان والانطلاق وصحة المخارج الحروف وما تعلق بهذا الباب، موجود كنز عظيم في كلام الله عز وجل. فمن أراد أن يمتلك هذا الكنز وهذا الصفاء وهذا الوضوح وهذا الإشراق وعدم الخفاء في الأحرف أو في الكلمات أو فيما تعلق بها، فعليه بكلام الله عز وجل قراءة وحفظا وتجويدا. فهو فعلا مكمن البلاغة وقمة الفصاحة. ولهذا تلحظون أن كثيرا من المبرزين من الطلاب في الجامعات وفي التخصصات وفي غيرهم من خريجي تحفيظ القرآن الكريم، سواء كان في الحلق أو في المدارس. هؤلاء عندما يدخلون تحفيظ القرآن الكريم في الحلق أو في المدارس، وبخاصة من يحفظ القرآن في صغره، تتكون لديه الفصاحة والذلاقة والطلاقة في اللسان والبراعة في الكلام، وتتكون عنده شخصية لغوية مستقلة متميزة جدا، ولا يهاب لا الأستاذ ولا من حوله. لماذا؟ لأنه أصبح واثقا من نفسه، قادرا على أن يتلو كلام الله عز وجل بمهارة. فتتكون عنده الملكة، ملكة الحفظ، وتصبح هذه الملكة سيالة قادرة على أن تستوعب غيرها من الفنون والعلوم. لأن من حفظ كلام الله عز وجل وفيه آيات متشابهات وفيه كثير من الأمور التي يتداخل بعضها مع بعض في ظاهر الأمر، لكنه استطاع التفريق بينها وحفظ كل سورة على حدة بالآيات المتشابهات وما تعلق بها، وقرأ بذلك في صلاته أو في أثناء تسميعه، فإنه عندئذ تتكون عنده الملكة، ملكة الحفظ. الأمر الثاني الطلاقة، لأن عن طريق التجويد نفسه ومعرفة أحكام التجويد في الإظهار أو الإدغام أو الإخفاء أو الإقلاب ونحو ذلك، كل ذلك يعلمه الفصاحة، يعلمه الطلاقة، يعلمه البيان. ثم إنه تنشط ملكته ما سوى القرآن الكريم من مواد في اللغة العربية أو في الفقه أو الحديث أو الفيزياء أو الكيمياء من نظريات هي دون القرآن الكريم في أي شيء، في قواعد في الضوابط، هي يسهل عليه ماذا؟ أن يحفظها وأن يستوعبها وأن يستدركها. ثم إن كثيرا من العلوم وبخاصة العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية تمتاح أدلتها من أي شيء من القرآن الكريم، فقط ما عليه إلا أن ينسق من خلال المواد الفقه أو العقيدة أو اللغة العربية أو البلاغة أو النحو من ماذا؟ من شواهد مخزونه، من شواهد مخزونه فيما حفظه في القرآن الكريم. ولذلك أنصح الحاضرين وغيرهم ممن يسمعون هذا الكلام بأن يحفظوا كلام الله عز وجل، وأيضا أن يوجهوا أبنائهم وبناتهم إلى حفظ كلام الله عز وجل في صغرهم أو في المدارس حفظ القرآن الكريم أو في حلق الذكر التي تحفظهم القرآن الكريم إذا أرادوا لأبنائهم التفوق والنبوغ وأن يحفظوهم من الحراف والانجراف يمنة ويسرة وإرادوا عقليات من تنشأ في بركة القرآن الكريم. وهذا القرآن الكريم مبارك بالنص والمنطوق في قوله جل وعز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلاحظ كلمة مبارك اسم فهي وصف ثابت في هذا القرآن الكريم، فمن حفظ القرآن الكريم وحفظ آياته واعتقد ببركة هذا الكلام كلام الله عز وجل فإن هذه البركة تظهر على لسانه وعلى بيانه وعلى سماحته وعلى تعامله وعلى أخلاقه وعلى طيب فعاله في جميع أموره. والمستفيد الأول من ذلك هو الأب والأم بأن يكون الولد بإذن الله في بيئة طيبة نقية صالحة تقية، وفي الوقت ذاته هذا الولد يكون بإذن الله فيما بعد أو هذه البنت يكون عواقب تخصصاته تكون طيبة شرعية أو قضائية أو علمية أو نبوغا في مجال من المجالات التي تنفع الإسلام والمسلمين وتنفع البلاد والعباد. نعم. المؤلف هنا أعود وأقول عفوا، كنا نسأل عن وسائل تقوية البيان، قلنا القرآن الكريم السنة المطهرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإنها من أطايب الكلام، وأوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فحفظ الأحاديث والنظر في شروحها والقرآن الكريم والنظر في تفسيره وبيانه، وكذلك حفظ ما تعلق بالأشعار الطيبة الأصيلة الفصيحة وكلام العرب أيضا من خطب، وبالذات خطب الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وخطب الفصحاء من كلام العرب والأمثال العربية الصحيحة، وأيضا القراءة في كتب السير وكتب العلماء الأجلاء الذين استطاعوا أن يشققوا الكلام ويقعدوا المسائل كشيخ الإسلام تيمية في كتاباته وفي فتاويه. أتعجب كنت واستفدت كثيرا من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بخاصة في الفتاوى عندما تعرض له أو يعرض عليه مسألة فتية في الطلاق أو في الخوارج أو في تفسير كلمة أو في نحو بيان حكم شرعي أو فقهي، عندما يطرح عليه السؤال ينظر في أصول المسألة في أصول الاستدلال وينظر في مجامعها ثم يؤصل المسألة تقعيدا ظاهرا جدا في بيانه، ثم بعد ذلك يفرع على تأصيلاته وتقعيداته بشكل ظاهر جدا، فلا يعطيك أن الحكم حلال أو حرام في هذه القضية ابتداء، وإنما يعطيك أصول الفتوى وأصول مجامع هذه القضية ويفرع عليها غيرها، فيعطيك قضية علمية مؤصلة في هذه المسألة وينبني عليها الحكم الذي سألت عنه وغيره، ويندرج أشباهه ونظائره فيه، ففيه عجيبة في تفتيق المعاني وفي توليد الأساليب وفي أيضا إعطاء طالب العلم قواعد منهجية في الفتوى أو في النظر في الاستدلال والاستنباط في الأحكام الشرعية الجامعة لأمهات المسائل العلمية والشرعية. نعم. كتابات العلماء للسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي كلام وكتاب طيب رائع جدا، كتابات الطنطاوي الشيخ علي الطنطاوي أيضا كتابات طيبة، كتابات عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله في صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين، حقيقة هذا الكتاب جامع مانع في الصحابة وفي أسلوبه المشرق، فهو أسلوب سهل ممتنع في عربيته وبخاصة أنه كتب وأيضا ضبط بالشكل فيعين طالب العلم على توليد المعاني وعلى أيضا مخزون لغوي جيد، كل مثل هذه الوسائل والأساليب. كتابات الرافعي أيضا تعد كتابات رصينة وأدبية وجيدة خاصة في وحي القلم وتحت راية القرآن، فمثل هذه الكتابات تبني طالب العلم في وتزوده بقواعد أدبية وبيانية تعطيه مزادا بيانيا طيبا. أظن نقف عند هذا كذا، بارك الله فتح الله عليك فتبارك الله، نتوقف عند هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك شاهدا لنا لا شاهدا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.